السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلاحظ أنكم صليتوا المغرب في سرعة. ولا بد من التأني في أداء الفريضة. والسنة الراتبة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لا يسرنا حينما نسمع في بلادكم النائية إقامة الدروس والدورات والاجتماع عبر الوسائل التي ينشر بواسطتها الفقه الإسلامي، ونحن نتابع ذلك ونحمد الله عز وجل على حسن الاختيار عندما تتبعون السماع من طلبة العلم السائرين على نهج السلف، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لكم، زادنا الله وإياكم من فضله. عندنا في هذه الجلسة موضوع مهم نستفيد منه جميعا. هذا الموضوع هو الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، يعني ما هي الصفات التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم فيكسب الأجر الوفير والخير الكثير، والصفات المشتركة بين المعلم وبين المتعلم، وهي من الأهمية بمكان، والصفات الخاصة بالمعلم. وكل من سلك طريق العلم يلتمس العلم فإنه سيكون معلما ويكون مشاركا لطلابه، وقبل ذلك هو طالب علم. فلا بد أن نتعرف على هذه الصفات واحدة بعد الأخرى حتى نحرز ما تيسر منها ونطبقه في واقعنا العملي، لأن الواجب هو إتباع العلم بالعمل، والعلم مع والعمل مع العلم منهج المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والآن يقرأ أبو حاتم علينا شيئا من هذا الموضوع المهم، وأنتم تستمعون ونحن نستمع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي في كتابه الأجوبة السديدة في الجزء الثاني: وأما الصفات الخاصة بالمتعلم فسأقيد أهمها فيما يلي: أولا، وجوب تطهير القلب من دنس المعاصي ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، فإن القلب ملك الجوارح، إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذ كان الأمر كذلك فليحذر المسلمون جميعا الذنوب، فإنها تميت القلوب، وليحذر طالب العلم خصوصا منها، فإنها تحول بينه وبين نور العلم، وتظل حاجزا منيعا دون وصوله إلى القلب الذي لا غذاء له إلا العلم، ولا حياة له إلا به. ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال في هذا المعنى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ثانيا: التواضع للعلم ومعلمه. إذ بالتواضع يحرز العلم ويحرز العلم ويشرف به. وإن كان التواضع يجب أن يكون صفة كل مسلم ومسلمة، غير أنه يجب أن يكون في طالب العلم أوفر. قال العلماء: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. ولقد أثنى الله على المؤمنين بهذه الصفة في سورة الفرقان، حيث قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه. ولقد أحسن الذي قال: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ومن آثار التواضع على طالب العلم طاعته لمعلمه فيما يدعوه إليه ليصلح شأنه، ومشاورته في أموره الخاصة والعامة، وامتثال أمره في حدود الشرع. ثالثا: الاحترام لمن يأخذ منهم العلم، وذلك بأن يكون بتحري رضاهم وعدم العبث بين أيديهم، وأن لا يروا منه إلا حسنا من القول والفعل والعمل، فإن ذلك أرجى لرضا الله وأدعى لمحبة ونصح معلميه له. رابعا: الحرص على التعلم، وذلك بالمواظبة على التحصيل في كافة أوقات الليل والنهار حضرا وسفرا، وعلى كل حال إلا ما كان يحتاجه من وقت في أداء حقوق النفس أو الغير أو المعيشة، فهذه من الضروريات. قال النووي: ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وقال الشافعي: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علم شيخه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. خامسا: تقييد الفوائد العلمية على اختلاف أنواعها، متى سمعها أو عثر عليها أثناء قراءته الحرة، ثم العناية بعد ذلك بتصنيف ما جمع، ووضع كل مسألة في مكانها المناسب وفنها المعروف. ولأهمية كتابة العلم، فإن أهله اعتبروها قيدا له، كما نرى من الكتب المصنفة في فنون العلم المختلفة. ولله در القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتفكها بين الخلائق طالقة. سادسا: اختيار الأوقات المناسبة للقراءة، وسواء قراءة حفظ أو فهم. قال الإمام النووي نقلا عن الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف. وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. انتهى كلامه رحمه الله. سابعا: الصبر على ما يبدو من أشياخه من جفاء، سواء بمسوغ أو بدون مسوغ في نظره، أو من تأديب كذلك. وما ذلك إلا لأنه صاحب حاجة يريد قضاءها، فلا يصده صاد، ولا يمنعه مانع، ولا يحول بينه وبين قضاء حاجته حائل. وقد أنشد الشاعر: يتصبر على مر الجفاء من معلم. تصبر على تصبر على مر الجفاء من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهر طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ثامنا، الزهد في الدنيا والتقلل منها والرضا باليسير الذي يشبه زاد المسافر، وكذا قطع العلائق الشاغلة عن الانقطاع للطلب، فإن طلب الأموال والجاه والسلطان لا يبقى معها وقت أو محل لطلب العلم وحفظه وفهمه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، فقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. تاسعا، العلم لشرفه وفضله ومحبة حملته لما يحملون من ميراث النبوة الثمين، إذ إن ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأنه يحيا حياتهم الطيبة المباركة، وأما في الآخرة فإنه سوف يحشر في زمرة المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. عاشرا، حسن السؤال وحسن القصد منه، وذلك بأنه ينبغي للطالب أن يكون كثير السؤال من أجل الاستفادة بإحراز ما كان يجهله من العلم، والحذر من أسئلة التعنت والتعجيز، فإنها لا تليق بطالب العلم، بل إنها تتنافى مع الصدق في الطلب، كما تتنافى مع حسن الأدب الذي يجب أن يكون عليه الطالب مع أشياخه الذين لهم الفضل عليه. وإذا كان حسن السؤال أمر مطلوب، فإن حسن الاستماع والإنصات أمر مطلوب كذلك. ولا يليق بالطالب أن يسأل العالم ثم يتشاغل بشيء آخر عن سماع الإجابة، فإن الإعراض أو الاشتغال بشيء آخر يعتبر من سوء الأدب مع الشيخ ومن العبث الذي يجب أن يترفع عنه طالب العلم. بقي كثير بقي.
إذا كنتم سجلتم هذه المعلومات فحافظوا عليها وتدارسوها فيما بينكم، ونستعين بالله تبارك وتعالى على التطبيق العملي بما أتى فيها، وسوف نكمل إن شاء الله تعالى معكم بقية الموضوع في وقت قادم إن شاء الله تعالى.
أسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم: إذا نزل عالم عندنا في مسجد أهل البدع، هل يذهب إلى هناك بعض السلفيين وبعضهم ينكر هذا، فما نصيحتكم بارك الله فيك؟
أولا، لابد من التأكد من هذا النازل عند من تعرفون من أهل البدع كالحزبيات المعروفة التي يطلق عليها جماعة كذا وجماعة كذا، فهو لا يقدم عليهم إلا أحد رجلين: إما أنه يجهل ما هم عليه، أو أنه من جملتهم. فتأكدوا أولا عن العالم النازل، هل هو من أهل السنة أو من أهل البدعة، فإذا وصلتم إلى حقيقته وكان من أهل السنة إلا أنه لا يعرف القوم فاذهبوا إليه واطلبوه إلى أماكنكم وانصحوا فيما بينكم وبينه حتى لا تكون فتنة. وإن كان من جملتهم فالتمسوا غيره فإنه لا ينتفع طلاب العلم من أهل البدع. وإن سمعوا شيئا من الصواب لابد أن يسمعوا شيئا يضر بهم، فالفرار من أهل البدع.
يقول هذا الداعية الذي جاءهم نوصح من قبل شيخنا وأتى الآن للمرة الثانية ليقوي شوكتهم، شوكة أهل البدع.
إذا من كان من أكرمه الله عز وجل بالسنة ومعرفتها لا يذهب إليه ولا إلى من ينزل عليهم ضيفا للعلاقة التي بينه وبينهم. تنجو بنفسك أيها الطالب للسنة والمحب لها.
هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلاحظ أنكم صليتوا المغرب في سرعة. ولا بد من التأني في أداء الفريضة. والسنة الراتبة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لا يسرنا حينما نسمع في بلادكم النائية إقامة الدروس والدورات والاجتماع عبر الوسائل التي ينشر بواسطتها الفقه الإسلامي، ونحن نتابع ذلك ونحمد الله عز وجل على حسن الاختيار عندما تتبعون السماع من طلبة العلم السائرين على نهج السلف، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لكم، زادنا الله وإياكم من فضله. عندنا في هذه الجلسة موضوع مهم نستفيد منه جميعا. هذا الموضوع هو الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، يعني ما هي الصفات التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم فيكسب الأجر الوفير والخير الكثير، والصفات المشتركة بين المعلم وبين المتعلم، وهي من الأهمية بمكان، والصفات الخاصة بالمعلم، وكل من سلك طريق العلم يلتمس العلم فإنه سيكون معلما ويكون مشاركا لطلابه، وقبل ذلك هو طالب علم. فلا بد أن نتعرف على هذه الصفات واحدة بعد الأخرى حتى نحرز ما تيسر منها ونطبقه في واقعنا العملي، لأن الواجب هو إتباع العلم بالعمل، والعلم مع والعمل مع العلم منهج المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والآن يقرأ أبو حاتم علينا شيئا من هذا الموضوع المهم، وأنتم تستمعون ونحن نستمع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي في كتابه الأجوبة السديدة في الجزء الثاني: وأما الصفات الخاصة بالمتعلم فسأقيد أهمها فيما يلي: أولا، وجوب تطهير القلب من دنس المعاصي ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، فإن القلب ملك الجوارح، إذا صلح صلح إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذ كان الأمر كذلك فليحذر المسلمون جميعا الذنوب، فإنها تميت القلوب، وليحذر طالب العلم خصوصا منها، فإنها تحول بينه وبين نور العلم، وتظل حاجزا منيعا دون وصوله إلى القلب الذي لا غذاء له إلا العلم، ولا حياة له إلا به. ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال في هذا المعنى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ثانيا، التواضع للعلم ومعلمه، إذ بالتواضع يحرز العلم ويشرف به، وإن كان التواضع يجب أن يكون صفة كل مسلم ومسلمة، غير أنه يجب أن يكون في طالب العلم أوفر. قال العلماء: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. ولقد أثنى الله على المؤمنين بهذه الصفة في سورة الفرقان، حيث قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه. ولقد أحسن الذي قال: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ومن آثار التواضع على طالب العلم طاعته لمعلمه فيما يدعوه إليه ليصلح شأنه، ومشاورته في أموره الخاصة والعامة، وامتثال أمره في حدود الشرع. ثالثا، الاحترام لمن يأخذ منهم العلم، وذلك بأن يكون بتحري رضاهم وعدم العبث بين أيديهم، وأن لا يروا منه إلا حسنا من القول والفعل والعمل، فإن ذلك أرجى لرضا الله وأدعى لمحبة ونصح معلميه له. رابعا، الحرص على التعلم، وذلك بالمواظبة على التحصيل في كافة أوقات الليل والنهار حضرا وسفرا، وعلى كل حال إلا ما كان يحتاجه من وقت في أداء حقوق النفس أو الغير أو المعيشة، فهذه من الضروريات. قال النووي: ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وقال الشافعي: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علم شيخه، والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. خامسا، تقييد الفوائد العلمية على اختلاف أنواعها متى سمعها أو عثر عليها أثناء قراءته الحرة، ثم العناية بعد ذلك بتصنيف ما جمع ووضع كل مسألة في مكانها المناسب وفنها المعروف. ولأهمية كتابة العلم، فإن أهله اعتبروها قيدا له كما نرى من الكتب المصنفة في فنون العلم المختلفة. ولله در القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتفكها بين الخلائق طالقة. سادسا، اختيار الأوقات المناسبة للقراءة، وسواء قراءة حفظ أو فهم. قال الإمام النووي نقلا عن الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف. وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. انتهى كلامه رحمه الله. سابعا، الصبر على ما يبدو من أشياخه من جفاء، سواء بمسوغ أو بدون مسوغ في نظره، أو من تأديب كذلك. وما ذلك إلا لأنه صاحب حاجة يريد قضاءها، فلا يصده صاد ولا يمنعه مانع، ولا يحول بينه وبين قضاء حاجته حائل. وقد أنشد الشاعر: تصبر على مر الجفاء من معلم، تصبر على مر الجفاء من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهر طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. ثامنا، الزهد في الدنيا والتقلل منها والرضا باليسير الذي يشبه زاد المسافر، وكذا قطع العلائق الشاغلة عن الانقطاع للطلب، فإن طلب الأموال والجاه والسلطان لا يبقى معها وقت أو محل لطلب العلم وحفظه وفهمه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، فقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. تاسعا، العلم لشرفه وفضله ومحبة حملته لما يحملون من ميراث النبوة الثمين، إذ إن ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأنه يحيا حياتهم الطيبة المباركة، وأما في الآخرة فإنه سوف يحشر في زمرة المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. عاشرا، حسن السؤال وحسن القصد منه، وذلك بأنه ينبغي للطالب أن يكون كثير السؤال من أجل الاستفادة بإحراز ما كان يجهله من العلم، والحذر من أسئلة التعنت والتعجيز، فإنها لا تليق بطالب العلم، بل إنها تتنافى مع الصدق في الطلب، كما تتنافى مع حسن الأدب الذي يجب أن يكون عليه الطالب مع أشياخه الذين لهم الفضل عليه. وإذا كان حسن السؤال أمر مطلوب، فإن حسن الاستماع والإنصات أمر مطلوب كذلك. ولا يليق بالطالب أن يسأل العالم ثم يتشاغل بشيء آخر عن سماع الإجابة، فإن الإعراض أو الاشتغال بشيء آخر يعتبر من سوء الأدب مع الشيخ ومن العبث الذي يجب أن يترفع عنه طالب العلم. بقي كثير
كثير بقى. إذا كنتم سجلتم هذه المعلومات فحافظوا عليها وتدارسوها فيما بينكم، ونستعين بالله تبارك وتعالى على التطبيق العملي بما أتى فيها، وسوف نكمل إن شاء الله تعالى معكم بقية الموضوع في وقت قادم إن شاء الله تعالى.
أسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا نزل عالم عندنا في مسجد أهل البدع هل يذهب إلى هناك بعض السلفيين وبعضهم ينكر هذا، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
أولا لابد من التأكد من هذا النازل عند من تعرفون من أهل البدع كالحزبيات المعروفة التي يطلق عليها جماعة كذا وجماعة كذا، فهو لا يقدم عليهم إلا أحد رجلين، إما أنه يجهل ما هم عليه أو أنه من جملتهم، فتأكدوا أولا عن العالم النازل هل هو من أهل السنة أو من أهل البدعة، فإذا وصلتم إلى حقيقته وكان من أهل السنة إلا أنه لا يعرف القوم فاذهبوا إليه واطلبوه إلى أماكنكم وانصحوا فيما بينكم وبينه حتى لا تكون فتنة، وإن كان من جملتهم فالتمسوا غيره فإنه لا ينتفع طلاب العلم من أهل البدع، وإن سمعوا شيئا من الصواب لابد أن يسمعوا شيئا يضر بهم، فالفرار من أهل البدع.
يكتبون أسئلة يكتبون. يقول هذا الداعية الذي جاءهم نوصح من قبل شيخنا وأتى الآن للمرة الثانية ليقوي شوكتها للبدع.
إذا من كان من أكرمه الله عز وجل بالسنة ومعرفتها لا يذهب إليه ولا إلى من ينزل عليهم ضيفا للعلاقة التي بينه وبينهم، تنجو بنفسك أيها الطالب للسنة والمحب لها.
هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.